أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هاتين الآيتين من سورة الأحزاب أنه لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله سبحانه أمرا أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالله أعلم بخلقه سبحانه ويختار لهم الخير، فلا اختيار للعبد على ما اختاره الله سبحانه. كذلك النبي صلى الله عليه لا ينطق عن الهوى، وإنما بوحي من الله سبحانه تبارك وتعالى، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما ذكر الله سبحانه. فإذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم لمؤمن أو لمؤمنة أمرا من الأمور لم يكن لهم أن يختاروا بعد اختياره صلوات الله وسلامه عليه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والوصف هنا وصف الإيمان لتهييج باعث الإيمان في قلب الإنسان. الإنسان المؤمن هو الذي يستجيب لله ويستجيب للرسول صلوات الله وسلامه عليه، ويعلم أن ما اختاره الله واختاره الرسول عليه الصلاة والسلام له خير مما اختاره هو لنفسه. فهنا يذكر الله عز وجل المؤمن ويذكر المؤمنة. وكان من الممكن أن يقول: وما كان لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ويكون ذكر المؤمن يغني عن ذكر المؤمنة. ولكن حتى لا يظن أن هذا للمؤمن يبقى المؤمنة لا، فنص على الاثنين المؤمن والمؤمنة، كما سبق قبل ذلك إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره. فالله سبحانه تبارك وتعالى يذكر لنا ويذكرنا بأن ما اختاره لنا خير مما اخترناه لأنفسنا، وما اختاره رسول صلى الله عليه وسلم لنا خير مما نختاره لأنفسنا إن كنا مؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس لهم اختيار بعد اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام لهم بأمر الله سبحانه. أن يكون لهم، هذه قراءة الجمهور وقراءة أو قراءة نصف القراء وقراءة النصف الآخر، أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، فيقرأ نافع وأبو جعفر، ويقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، وكذلك ابن زكوان عن ابن عامر يقرؤون أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، وباقي القراء أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني ليس لهم اختيار في أمرهم بعد اختيار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نزلت هذه الآية قالوا في سببين: في سبب السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، ونزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. السيدة زينب بنت جحش أراد النبي صلى الله عليه وسلم تزويجها من زيد ابن ثابت، فكرهت ذلك وكره أخوها. هي نظرت إلى نفسها أنها بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي شريفة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحرة الشريفة كيف تتزوج من عبد المولى زيد ابن حارثة رضي الله عنه. هو كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، كان عبدا عند سيدة خديجة، أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم ومن عليه بالعتق، ومن عليه بأن ادعاه صلوات الله وسلامه عليه حتى حرم الله عز وجل التبني، زيد ابن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج زيدا من زينب بنت جحش رضي الله عنها، فسيدة زينب أبت ذلك، فجاء القرآن يعلم أنه إذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لابد وأن يكون ما اختاره عليه الصلاة والسلام. هذا معنى أو سبب من أسبابها. سبب آخر في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار لها غيره عليه الصلاة والسلام، فإذا بها لا تريد ذلك وكره أخوها ذلك أيضا أن تتزوج غير النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الآية تعلمهم أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهم هو خير من اختيارهم لأنفسهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمر. إن كان سبب النزول خاصا في أمر النكاح ولكنه عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعموم اللفظ أي اختيار يختاره النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في أمر حياتهم، في أمر جهادهم ومغازيهم، في أمر عملهم، أي أمر من الأمور يختاره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأخير للناس أن يتبعوه عليه الصلاة والسلام فيما اختاره صلوات الله وسلامه عليه. ما كان لهم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا قضى الله ورسوله أمر، يعني إذا أمر بأمر من الأوامر، قد عقب بعد ذلك ومن يعصي، فدل على أن الأمر لا يجوز عصيانه، وهذه قاعدة يضعها الكثيرون من الأصوليين أن الأمر على الوجوب، الأمر على الوجوب، لأن هنا ذكر الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. إذا أمر الله، إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لهم أن يختاروا، بل اللازم لهم أن ينفذوا الأمر. إذا لم ينفذوا عصوا، فقال الله سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا الذي يعصي أمر الله ويعصي أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فرأوا من هذه الآية أنها دليل على أن الأمر على الوجوب. إذا أمر الله عز وجل أمرا، الأصل أنه واجب التنفيذ، كذلك إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، الأصل أنه واجب، إلا أن تأتي قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، كأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أن يفعل، ثم هو يخالف أحيانا ولا يفعل هذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذه قرينة تدل على أن هذا الأمر على الاستحباب، وإلا لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويتركه أحيانا. يبقى الأصل في الأمر على الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تفيد أنه على الاستحباب أو على الإباحة. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى بعد ذلك: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. إذ تقول، أذكر ذلك، إذ تقول للذي أنعم الله عليه، وهو زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، زيد ابن حارثة، وهذا اسم زيد الاسم الوحيد من أسماء الناس غير الأنبياء الذي ذكر في القرآن، وكأنه ذكر مكافأة لزيد رضي الله تبارك وتعالى عنه على صبره وعلى تنفيذه أمر الله سبحانه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه أخذ منه شيء فعوض بما هو خير منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. زيد كما ذكرنا كان مولا، كان عبدا، واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه في قصة ذكرناها قبل ذلك، ثم بعد ذلك رجع نسبه إلى أبيه، إلى آبائه رضي الله عنه. فزيد أنعم الله عليه بنعمة الإيمان، هذه نعمة الله، أنعم الله عليه، وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة العتق أنه أعتقه وأنه تبناه عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا نعمة من الله سبحانه تبارك وتعالى أنعمها على زيد بهذا الذي ذكرناه. تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيدا من زينب بنت جحش، هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وعلم الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ورضي الله سبحانه تبارك وتعالى عن ذلك أنه زوجه منها، ومنع أن يتعقب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرها أن تتزوج وهي أبت وتضايقت في ذلك، فنزلت الآية تؤدب وتهذب الجميع فرضيت، ولكن في معيشتها معه كانت لا تطيق، كانت لا تحب عشرته، فكانت تتعالى عليه تقول أنت كنت عبدا وأنا حر، أنت ما كنتش لي أنا، فكانت هي ترى في نفسها فضلا عليه رضي الله عنه، وهو كان يضيقه ذلك منها فكاد يطلقها، ولكن إزاي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اللي مزوجه وهو يطلقها كده؟ فلذلك ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه إنها تتعالى عليه، لا ما تنفعش دي تعيش معايا أنا عايز أطلقها. وأوحى الله سبحانه تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون، إذا في البداية ليس لهم الخير في أمرهم، بعد ذلك يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن زيد سيطلق امرأته وستكون زوجة هنا يستحي النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يخبر بذلك، أنه ربنا قال له أن زيد سيطلقها في يوم من الأيام وستتزوجها أنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كتم الشيء في نفسه عليه الصلاة والسلام، لم يكتم آية من آيات الله عز وجل، لم يكتم أمرا أمر بتبليغه صلى الله عليه وسلم، حاشا له صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كتم شيئا يخصه هو، إذا أراد الله شيئا يبقى زيد حيطلقها ويبقى أمر الله سيكون يوم من الأيام، لكن إني أنا أأمر زيدا أن يطلق لا، فيقول لزيد اتق الله وأمسك عليك زوجك، وكتم في نفسه أنه حتى وإن قال لزيد أمسك عليك زوجك فالله قد أخبر أنه سيفارقه وسيطلق، ولكن حياء النبي صلى الله عليه وسلم منعه من أن يقول له زيري أنه ستطلقها، يعني مهما قلت لك أمسكها أنت هتطلقها في يوم من الأيام وستكون زوجة لي، فاستحيا وسكت صلوات الله وسلامه عليه، فإذا بالقرآن ينزل عليه صلى الله عليه وسلم لا ما تستحيش، أمر ليس فيه حياء لك، ليس فيه إحراج لك، قد أبحنا لك ذلك الأمر اللي يحرجك أن تخالف أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن لم تخالف فلا حرج عليك في هذا الشيء، هو سيطلقها وأنت ستتزوجها صلوات الله وسلامه. جاءه زيد فقال له اتق الله وأمسك عليك زوجك. يسن لنا سنة من السنن أن الإنسان إذا جاءه آخر يشكو إليه امرأته ويقول أنا زهقان من زوجتي أنا عايز أطلق أنا عايز أسيبها، فسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نقول له أصبر استنى شوي اتق الله أمسك عليك زوجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لزيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسن للناس ذلك أن يذكر بعضهم بعضا وألا يعين بعضهم بعضا على أمر الطلاق من أول مرة، روح طلق المرأة طالما زهقت طلقها، ولكن اتق الله فيها أمسك عليك زوجك لغاية ما تستحيل العشرة ابقى طلق بعد ذلك. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ربه بذلك ونزل في القرآن هذه الآية، إذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. وشوفنا كيف يخاطب الله عز وجل نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بدأ بذلك الله له فضل عليكم جميعا وأنت لك فضل على هذا الإنسان كما له فضل على غيره صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله وهدايته إلى دين الله سبحانه. فبدأ بذلك يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعاتبه، ويبدأ بذكر نعمة النبي صلى الله عليه وسلم على زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد نعمة الله عليه، قال له أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبتين. إيه اللي أخفى صلى الله عليه وسلم؟ أخفى أن الله أوحى إليه أن زيد سيطلقها وأنت ستتزوجها، وجاءه زيد يقول أنا عايز أطلقها، يقول له اتق الله أمسك عليك زوجة، وهو في نفسه يعلم أنه إلما قال حيطلقها حيطلقها وستكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا الذي كتمه النبي صلى الله عليه وسلم وأخفاه حتى أبداه الله سبحانه بهذه الآية وبما كان من طلاق زيد لها. طب ليه أخفى صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل وتخشى الناس، أنت مكسوف من الناس، مستحي من الناس، تخشى الناس؟ لا، ما تخشاش الناس. يعلمه ويعلم المسلمين أنه لا حرج عليك فيما أباح الله عز وجل لك، حتى وإن كان الناس ينتقضونك في ذلك. الأمر الذي يضايقك ويضرك أن يكون في غضب الله سبحانه. أما إذا كان في طاعة لنا ليه الحرج فيها؟ إذا أمرك الله عز وجل بأمر نفذ أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم المؤمن، لا تحرج أبدا في تنفيذ أمر الله سبحانه. ما يأمرش ربنا بشيء وتدي الناس على شيء آخر، لا أصل أتكسف من الناس، أصل الناس حيبصوا لي يقولوا عني كذا، أصل كذا، لك لا تخشى الناس، الله أحق أن تخشى، الله أحق أن تخشى. لا تستحي من الخلق في طاعة الله سبحانه. أطع ربك سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يكون عليك حرج من الناس، فلا قيمة لرأي الناس إن خالفوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا، تزوجها ودخل بها وقضى منها حاجته، ثم تعالت عليه فكره البقاء معها، قال زوجناكها، زوجناكها. يبقى الزواج من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنه أمره أن يتزوج بسيدة زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها، وعوض زيدا عن فقدانه امرأته بهذه الآية الكريمة أن ذكر اسمه فيها، بل وفيها بشارة من لزيد بأنه من أهل الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الله عز وجل في أولها، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، أنعم الله عليه، إذا أنعم الله عز وجل على عبد بدنيا هذه نعمة عظيمة، ولكن أعظم منها بكثير الذي يليق بالله وجلاله سبحانه نعمة الآخرة ونعمة الجنة. ما كان ليذكر زيدا في القرآن بنعمة من الله عز وجل عليه وهي نعمة الإيمان إلا ليبشره أن الله أنعم عليك بنعمة لن يأخذها منك، لن يسلبك هذه النعمة، ستظل عليها، أنعم عليك بالإيمان، ستظل على هذا الإيمان حتى يتوفاك الله. إذا توفاه الله على الإيمان فهذه بشارة بالجنة لزيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى ابتلاه في الدنيا ليختبره وليكون من أهل الجنة رضي الله عنه، فكان شهيدا رضي الله عنه، قتل في يوم غزوة مؤتة رضي الله تبارك وتعالى عنه، مع جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، مع عبد الله بن رواحة شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل الثلاثة شهداء رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الله عز وجل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. يبقى هنا تعليل آخر وبيان سنة من سنن الله سبحانه وتبارك وتعالى. كانوا يدعون في الجاهلية التبني في الجاهلية، كان يتبنى الرجل إنسانا ويقول أنت ابني وأنا أبوك، ترثني وأرثك، يبقى أنت مني وأنا معنه، مش ليس منه ولا شيء. فلم يزل هذا الشيء حتى جاء الإسلام وهو موجود فيه، والكثيرون يتبنون. فكان من حكمة الله سبحانه أن يتبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، ثم تنزل الآية تقول لا ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم أول من ينفذ ذلك، ما يقدرش حد يقول ما أقدرش. العادة في الإنسان لما يحب شيئا تقول نسيب الشيء ده، يقول لك لا ما أقدرش أنا متعلق به جدا. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم من سيتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا الذي ادعاه وأحبه صلى الله عليه وسلم. وزيد فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وعلى أخيه وعلى عمه، جاء أهله يبحثون عنه وعلموا أنه في المدينة في مكة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يطلبون ابنهم وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ندفع لك اللي انت عايزه، سيب لنا ابننا نأخذ ابننا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو خيرا من ذلك، أعطيكم خيرا من ذلك. قال وما هو؟ قال يختار زيد، إن اختاركم فخذوا بلا شيء، مش عايز منكم، ما تدفعوش ثمن ولا غير، إن اختاركم فخذوه، وإن اختارني فما أنا بالذي يختار على من اختاره، إذا اختارني مش أنا اللي هقول له لا ما تختارنيش، فهو يختار. جاء زيد وأبوه يبكي عليه وعمه يطلبه وأخوه يحببه تعالى إلينا، وزيد يقول لا 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 أختار على من، هو ده أبويا ده هو. فرحوا بذلك، أهله كانوا كفارا ومع ذلك فرحوا بأن زيدا طلب النبي صلى الله عليه وسلم ومكث عنده ورجعوا مسرورين بذلك أنه رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد الجميع أن هذا ابني ويرثني وأرثه، فصار ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم فترة تبني. فنزل القرآن يقول ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله لا يجوز لكم التبني، فأول من ترك ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم. رجع زيد إلى اسمه، كان اسمه زيد ابن محمد رضي الله عنه، فرجع إلى زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى لو جاء إنسان ويقول لا أصل فلان ده متعلق بي علشان أنا اللي مربيه وأنا كذا، نقول له يتعلق بك أكثر من تعلق زيد بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، مش ممكن يكون هذا الشيء. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يجب عليك أن تترك ذلك، ولا يجوز لك أن تتبنى لنهي الله عز وجل عنه. يجوز لك أن تكفل يتيمة، أن تربي يتيمة، لكن أن تتبناه وتنسبه إليه هذا غير جائز. فالغرض أن الله سبحانه ذكر هنا في هذه الآية لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، ما قالش أبنائهم لأنهم مش أبنائهم أصلا، هم أدعياء ادعوا ذلك وليس بحقيقيهم ذلك، قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج. فكان الكفار إذا حدث منهم ذلك يعيرون من يحدث له ذلك ويقول تزوج زوجة ابنته، تزوج زوجة دعيه. فلما نزلت هذه الآية إذا بالله عز وجل يقول لا، لا حرج عليكم في ذلك، أن الإنسان إن كان تبنى إنسانا يوم من الأيام وعرف الحكم الشرعي فنسبه إلى أبيه وتزوج هذا المتبنى من امرأة ثم طلقها، جاز لمن تبناه يوم من الأيام أن يتزوجها، كما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، إذا تزوجوهم ودخلوا بهن ثم بعد ذلك طلقوهن، جاز للمدعي أن يتزوج من هذه بعد انقضاء عدتها. وكان أمر الله مفعولا، كان أمر الله مفعولا، إذا قضى الله شيئا لابد وأن يكون، مستحيل ألا يوجد شيئا قد قدره الله سبحانه وتعالى. وتعجب هنا في هذه الآية أن الله سبحانه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من السيدة زينب، من كان السفير بينه وبينها؟ من الذي ذهب يخطب السيدة زينب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان زيدا رضي الله تبارك وتعالى، كان زيد اللي كان زوجها قبل ذلك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأمر الله ويذهب هو، إيه يقول زيد؟ هل كان زوجتي قبل كده وخدها مني النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا له أن يقول ذلك، إنما ذهب إليها قال فذهبت إليها فهبتها وتعاظمت في نظري، صارت عظيمة في نظر زيد، دي كانت زوجته الأولية اللي كانت مضايقاه وما كانش عارف يعيش معها وكذا، الآن لا 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 دي هتبقى أم المؤمنين، صارت لها هيبة في نظره رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذهب إليها وولاها ظهره، لم ينظر إليها، وقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زيد رضي الله عنه ما أجد في نفسي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أجد في نفسي أوثق منك فاخطب زينب علي. قال فذهبت ووليتها ظهري توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وخطبتها ففرحت، قالت إيه زينب رضي الله عنها، خطبها النبي بحاله عليه الصلاة والسلام، إذا بها ترد الفضل إلى الله سبحانه، تقول ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، أصلي لله سبحانه وتبارك وتعالى وهو يأمرني بما يشاء سبحانه. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم عليه وصنع وليمة الزفاف وتزوجها وصارت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين بما فيهم زيد الذي كان زوجها يوما من الأيام، وعوضه الله عز وجل عن ذلك بأن ذكره في القرآن وذكر نعمته عليه. نسأل الله عز وجل من فضله ونعمه العظيمة، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.